الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قلنا أن هناك صفات نفسية لهذا الإنسان، وهذه الصفات النفسية هي التي تكون مصدرا للأعمال التي يقوم بها الإنسان، فكل عمل يقوم به الإنسان إنما هو ثمرة لجذر موجود في نفسه. يعني هذا العمل الذي يقوم به الإنسان لازم يرجع يشوف داخل نفسه شنو الجذر الموجود عنده حتى يعطي هذه الثمرة. هذه الصفات النفسية أيضا يكتسبها من العقائد، يعني الإنسان بقدر ما يتأثر بالعقائد التي يعتقد بها فعلا، يعني ما تكون عقائد هامشية في حياته بل تكون عقائد راسخة في نفسه، هذه العقائد تعطيه صفات نفسية معينة. فالذي يعتقد بوجود المعاد كأصل من أصول الدين، المفروض أن من يعتقد بالمعاد تكون حياته مختلفة عن الإنسان الذي لا يعتقد بالمعاد. فالأعمال الخارجية لمن يعتقد بالمعاد لابد أن تكون مختلفة عن الأعمال الخارجية لمن لا يعتقد بالمعاد. واقعنا الآن كذي؟ واقعنا مو كذي. واقعنا هذا اللي يعتقد بالمعاد واللي ما يعتقد بالمعاد أعمال الخارجية متساويين تقريبا، إلا في الصلاة والصيام. فإذا وجود أعمال متشابهة في الواقع تبين أو تظهر أن هناك عقائد متشابهة. فهذا الذي يقول يعتقد بالمعاد واقعا ما يعتقد بالمعاد. لو كان يعتقد بالمعاد ليش أو لماذا يفعل كما يفعل ذلك الذي لا يعتقد بالمعاد؟ فجد حياته مسيرته هي نفس المسيرة ما تختلف في شيء. فهذه العقيدة يعتقد بها ولكن لم يتأثر بها. فيوم القيامة هذا وين يحشر؟ يحشر مع ذاك الإنسان. فإذا كان الإنسان يعتقد بعقيدة معينة، هذه العقيدة تطبع نفسيته بصفة معينة، وهذه الصفة المعينة تعطيه عملا خارجيا، فالعمل الخارجي في الواقع يكون انعكاسا لما يوجد في النفس. شنو صفاتك؟ هذه الأعمال تتناسب مع هذه الصفات. هذه الصفات طبعا لها العوامل المختلفة في تأسيسها. إذا كانت هذه الصفات منبعها هذا الدين، كل الصفات إذا الإنسان يحاول أن يجعلها منبعها الدين يصير إنسان كامل، لكن إنسان ناقص على أي حال. إذا الإنسان استطاع أن يجعل كل صفات النفسانية، كل هذه الصفات كما يريده الدين، يكون إنسان كامل، يعني إنسان معصوم. الإنسان يحاول أن يسعى أن يصل إلى الكمال إلى العصمة، ما رح يوصل، ولكن على أقل التقدير عند سعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا الإنسان كان سعي إلى الكمال يحصل على ثواب الكمال يوم القيامة لأنه كان يسعى له. فبقدر ما تسعى حتى لو لم تصل إلى النتيجة الخارجية، فبقدر سعيك الله يثيبك، الله يثيبك. الثواب على قدر المشقة، كثر تشقى في حياتك بهذا الدين، هذا الشقاء له ثواب. القابض على دينه كالقابض على الجمر في رواية، ايش معناته؟ احنا الآن نشعر بهذا الجمر، نشعر اكو صعوبة في حياتنا بسبب تمسكنا بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ولنا وناس مترفين احنا قاعد تشعرون بصعوبة؟ لا، الحمد لله عايشين بنعمة وخير. فإذا الإنسان ما يشعر بصعوبة بسبب تمسكه بالدين فليراجع نفسه، المحتمل أنه ما متمسك عدل بالدين، فلابد أن يشعر بمعاناة. إذا كان متمسكا بدينه يشعر بمعاناة، يشعر بهذه الجمرة في يده، يتقلب بالليل بسبب هذا الجمر، لأن هذا يخليه في بعض الصفات، منها مثلا من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يشعر بمآسي المسلمين، يشعر أن هناك فقراء يسعى في حاجاتهم. أما الإنسان فقط أمواله لنفسه ما له شغل بأحد، أقول له راجع نفسك. يريد الإنسان أن يكون مصداقا للرواية فيقرأ هذه الروايات، يحاول أن يطبقها على نفسه، وكذلك الآيات القرآنية. خذ الآيات القرآنية وخذ الروايات طبقها على نفسك، وقلنا علامات ودرجات، شوف أنت ايش كثر فيك مثل هذه الصفات. إذن فهذه الأعمال الخارجية تكون صادرة من الصفات النفسانية، لكن هذا الصدور مو صدور إجباري، مو صدور إجباري، يعني مو علة ومعلول. العلة إذا حدثت لازم المعلول يصير، العلة إذا حدثت لابد أن نحصل على المعلول، لكن العلاقة بين الصفات النفسانية والأعمال الخارجية ما في إجبار، إلا ومعلول أكو نوع من الإجبار، لكن يسمونه مقتضي يعني سبب، ولكن هذا السبب تستطيع أن تمنع. نفرض ذاك الإنسان المعتاد 30 سنة على السرقة مثلا، في لحظة ما والآن منطبع بهذا الطبع بهذه الصفة، تجد في لحظة ما بين ليلة وضحاها يتوب فيقضي على هذه الصفة، مع أن هذه الصفة لو كانت تجبر الإنسان على بعض الأفعال المفروض أنه ما يقدر، لابد لوجود هذه الصفة لابد أن يسرق، ولكن يستطيع أن يقف أمام هذه الصفة فلا تحدث أثرها الخارجي. فإذا العلاقة بين الصفات النفسانية والأعمال الخارجية مو صفة علة ومعلول، سمونها صفة مقتضي اقتضاء أو سببية، السببية مو إجبارية. إذن يظل الإنسان مختارا ويستطيع أن يغير هذه الصفات النفسانية، فالصورة الداخلية بيد الإنسان يستطيع أن يغير صفاته النفسانية، لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة. الهوى يدعوك إلى شيء، النفس تدعوك إلى شيء، أنت تقف أمام هذه النفس تقول لا. أول مرة تشعر بصعوبة عندما تقول لا، يظل نفسك ترغب إلى بعض الأشياء، المرة الثانية تشعر أن صعوبة أقل، فيحتاج إلى مداومة على الأعمال. هذه الصلاة ليش تأديها 5 مرات؟ نوع من الممارسة وتصير عادة عندك، فالمداومة على الأعمال تنتج صفة نفسانية، الصفة النفسانية تنتج عمل خارجي، والعمل الخارجي يؤثر على نفسك. فإما أن ترفع هذه الصفة وإما تنزلها. فإذا الإنسان بخيل مثلا يبي يصير كريم، خليه يدفع أول مرة أكو صعوبة، لكن بعد 20 مرة تجد أن هذه الصفة قلت عنده، لأن أدى عمل خارجي خلاف الصفة النفسية، وهذا العمل الخارجي يؤثر على الصفة النفسية فينزل من هذه الصفة، فيستطيع أن ينتقل من صفة البخل إلى صفة الكرم. فإذن الانتقال من صفة إلى أخرى بيد الإنسان، فهذه الصورة الداخلية للإنسان الإنسان بنفسه يشكلها كما تريد أنت هذه الصفة. تخيل أن نفسك الآن مفتوحة أمامك، يقول لك ارسم ما تريد على صفحة النفس، فعندك ريشة وألوان وتلون كما تشاء، فهذه النفس موجودة بيدك أنت الذي تقرر إلى أي جهة تريد أن توجه هذه النفس. فإنسان لا يقول ما أقدر مجبور على هذا العمل، يقول لا مو مجبور، فهو يستطيع أن يغير هذه الصفات النفسية. فلابد أن ينظر إلى الشرع، إلى الأحكام، إلى علم الأخلاق، يرى هناك كثير من الصفات الحسنة فيغير هذه الصفات السيئة إلى صفات حسنة. فلازم يكون عنده علم أولا ثم يكون عنده عمل. إنسان يمشي بجهل ما يوصل إلى مكان. فإذا تريد أن تطبق الأحكام الشرعية أولا تعلم الأحكام الشرعية، تريد أن تعرف أن عقائدك متناسبة مع الدين تدرس العقائد، أن أخلاقك صفاتك النفسانية متناسبة مع الصفات النفسانية في هذا الدين، فلا بد أن تعرف ما هي الصفات الحسنة التي يريدها الله عز وجل وما هي الصفات السيئة التي يريد الله عز وجل أن تبتعد عنها. هذا الأمر الرابع. نأتي إلى الأمر الخامس. مرة سابقا أن حقيقة الإنسان هي النفس، ولكن نفس هذه النفس نستطيع أن نطلق عليها ألقاب أخرى مثل القلب مثل الروح، نفس الشيء ولكن لها مسميات متعددة. فتقول إنسان تقول بشر، فهذا نوع من ما يسمى بالمترادفات في اللغة. مترادفات هي الكلمات التي لها معنى واحد. إذن نطلق على نفس من حيثية معينة لسبب معين، ونطلق عليها روح لسبب معين، ونطلق عليها قلب لسبب معين. فلو راجعنا القرآن الكريم الآيات التي تأتي بها كلمة النفس والآيات اللي فيها كلمة القلب، تقدر تطلع الصفات الموجودة للقلب والصفات الموجودة للنفس. شوف هذه الصفات، تأمل فيها، تقدر تطلع بينهم شيء جامع يجمع هذه الصفات. ولماذا الله عز وجل ما قال نفسك بدل قلب؟ ما استعمل هالاصطلاحات. كلمات القرآن الكريم ترى كلمات كل كلمة موضوعة في مكانها، ما تستطيع أن تغيرها إلى كلمة أخرى. فكلمة إله، كلمة رب، كلمة خالق، كل كلمة في مكانها، ما تقدر تغيرها. تقول لا أنا بغير كلمة الخالق إلى رب، نقول ما تقدر، لأن الآن هنا نحن في مكان له معنى معين فنستعمل هذه الكلمة في هذا الموضع. فالإنسان إذا يبي يقوم ببحوث قرآنية يشوف الكلمات القرآنية، يشوف نفس الكلمة في كل الآيات والصفات الموجودة لهذه الكلمة، يشوف في آيات ثانية نستعمل كلمة أخرى ولكن لها صفات مختلفة. فلو راجعنا القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل يستعمل كلمة القلب لأنها تتصف بصفات معينة، ويستعمل كلمة النفس إذا كان يخاطب فيأمر النفس ببعض التكاليف، ويتكلم عن القلب لأن هناك صفات معينة يريد الله عز وجل أن تكون هذه الصفات في هذا القلب. فهنا يذكر بعض الأمثلة من القرآن: كتابة الإيمان في القلب، سلامة القلب من الأمراض، تقوى القلوب، التعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها، أو بعض الآيات لا يعقلون، السكينة في القلب، الطمأنينة في القلب، الرأفة من القلب، الرحمة في القلب، وإلى آخر هذه الكلمات. يقدر الإنسان يراجع القرآن الكريم ويستخرج كل هذه الصفات. كذلك هناك بعض رذائل الأخلاق التي تنسب إلى القلب، مثل التكبر، ختم القلب، غلظة القلب، شدة الخصومة مع الله، غفلة القلب، إلى آخر هذه الصفات. نقولنا أن موضوع علم الأخلاق الإنسان من حيث النفس، الأنسب أن يكون الإنسان من حيث القلب، يتناسب مع الصفات الأخلاقية. أما النفس في القرآن الكريم راح تشوف بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قال لا يكلف الله قلبا إلا وسعها، فإذا أكو نوع من التكليف لهذه النفس. النفس تقبل الإيمان، ولكن كتابة الإيمان في القلب. ظلم النفس، الأمر بالسوء، كسب الحسنات والسيئات، إلهام الفجور والتقوى، وسوسة النفس، اتباع الهوى، إلى آخر هذه الصفات، توفيها عند النوم، عند الموت. فهناك قلب وهناك نفس، هما شيء واحد، هما شيء واحد، ولكن الاختلاف كما قلنا يأتي من حيث جهة معينة، فاختلاف الحيثية تغير الاسم ولكن هو نفس الشيء. فالإنسان مثلا من حيث الطول طول 170، من حيث الوزن وزن 70، هو نفس الإنسان ولكن له جهات متعددة. هذا الوزن يعبر عن نفس الشيء الذي يعبر عنه الطول، مو شيء آخر، ولكن لاختلاف الحيثية تتغير الأشياء. وضربنا مثال يمكن الصندوق واختلاف الجهات في النظر. هذا الأمر الخامس يريد أن يبين أن نفس الشيء ولكن له ألقاب مختلفة. الأشياء اللي ما أذكرها في الدرس بعد أنتم اقرؤوها في الكتاب. نأتي إلى الأمر السادس، نفس هذا الذي نطلق عليه نفسا ونطلق عليه قلبا، نستطيع أن نسميه روحا من جهة أخرى. فيقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يريدون أن يسألوا عن حقيقة الروح، شنو الروح؟ فالله عز وجل يقول: هذه الروح من أمر ربي، وأنتم لم تؤتوا من العلم الكافي الذي يؤهلكم لأن تعرفوا حقيقة الروح. الآن أكو أبحاث يحاولون أن يعرفون شنو الروح، مثلا بعض الأبحاث أن قبل الإنسان ما يموت يجعلونه على ميزان حتى يشوفون بعد أن يموت يقل الوزن ولا يزيد، يعني أكو شيء يخرج من الجسم أو يدخل فيه. فرأوا أن الميزان درجة تنزل درجة قليلة جدا، ولكن أيضا هذا ليس بدليل. قالوا من المحتمل أنه أثناء نزع الروح مثلا الجسم يفقد بعض المياه عن طريق التبخير، عرق، هذا ممكن أن يسبب نقصان في الوزن. فحاولوا، هناك دراسات الغرب يحاولون أن يقوموا ببعض البحوث، وهناك بعض الكتب عن الأرواح، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقة الروح. تقدرون تراجعون هذه الكتب. فإذا حقيقة الروح لا نستطيع أن نصل إليها لأنها خافية علينا. العلم الموجود عند الإنسان لا يؤهله لأن يعرف حقيقة الروح. فهذه الروح هي سبب الحياة، الآن هذه الروح شنو علاقتها بالجسم ما ندرك، هل هذه الروح شيء داخل الجسم أو أنه يدير الجسم من الخارج، ما نعلم. فلما نقول نزع الروح إخراج الروح من الجسم، واقعا هذا تعبير مجازي مو حقيقي، لأننا لا نعرف حقيقة الروح، هل هي شيء داخل الجسم ولها شكل الجسم تدير الجسم، أو أنه مثل هذه الأجهزة ريموت كنترول من الخارج فتدير من الخارج. فإن تصورنا إحنا لا أن الروح، طبعا هذا التصور من وين أخذنا؟ من الأفلام، وإحنا صغار من الرسوم المتحركة نشوف روح تخرج من الجسم، هذه الصورة تظل موجودة في أنفسنا فنظن أن الروح بهذه الكيفية. وهذا الطفل يتأثر من هو صغير من بعض القضايا وتظل هذه الصورة موجودة إلى آخر حياته، شنو الله؟ واللي الله فوق يتصور أكو شيء فوق موجود، ولكن له جسم كبير، له جسم كبير يتصور، وتظل هذه الصورة معه إلى آخر حياته، فما يستطيع أن يتصور أن الله شيء معنوي مو مادي. فإذا هذه الروح سبب لهذه الحياة. فإذا نزعنا الروح من الجسم هذا الجسم يموت، فهذه الروح تحفظ الجسم عن العفونة، بمجرد ما تخرج يبدأ هذا الجسم يتعفن ويتصل بالعالم الخارجي عن طريق الجسم، فالجسم وسيلة للروح للاتصال بالعالم الخارجي، فيرى عن طريق البصر. هذا التفكير احنا نفكره في الواقع مو تفكير في الرأس، هذه النفس تفكر ولكن عن طريق المخ، مو المخ يقوم بالعمليات، النفس عن طريق المخ، كأن هذا المخ عنده كمبيوتر والنفس قاعدة وتطق هذه الأزرار. الروح تستعمل اليد في عمل الخير أو في عمل الشر، فإذا الروح هي التي تتحكم بهذه الأجزاء من الجسم. الإنسان المشلول الذي لا يستطيع أن يحرك جسده، الروح لا تستطيع أن تحرك هذا الجسد لسبب معين، لمرض معين، فما عندها القدرة للاتصال بالعالم الخارجي عن طريق اليد اليمنى مثلا أو عن طريق الرجل. الذي يفقد البصر الروح لا تستطيع أن تتصل بالعالم الخارجي عن طريق النظر. فإذا كل ما يوجد في هذا الجسم عبارة عن أداة بيد الروح حتى تتصل بالعالم الخارجي. كانوا سابقا يقولون أن الدماغ ثابت ما يتحرك، خلايا ما تتجدد، فالمعلومات موجودة في الدماغ في المخ، فبعد ذلك اكتشفوا أن الدماغ يجدد خلايا كل 10 سنوات، يعني كل 10 سنوات معناته الإنسان مفروض يفقد كل المعلومات اللي سبقها من اللي حفظها من السابق، فتجدد خلايا المخ معناته أن هذه المعلومات موجودة في مكان آخر مو في نفس الدماغ، فهذه المعلومات تنتقل إلى النفس، تنطبع بها النفس فتكون محفوظة في مكان آخر، وهذا الدماغ يتغير كل 10 سنوات. فهذا دليل حتى عند الغرب صار دليل على وجود شيء آخر معنوي، هذه المعلومات تحفظ عند هذا الشيء المعنوي. وهذا الأطباء في الغرب هكذا يقولون في بعض التقارير في الجرائد أحيانا ينشرون بعض القضايا. الله عز وجل يقول في كتابه ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني هذه الروح من روح الله، وهذا يتبادر إلى أذهاننا. فإذا من روح الله مفروض أن تكون خالدة، يعني مقتطعة من روح الله، فيصير الله له قطع. فهذه الآيات مفروض أن ما تفهم بهذه الطريقة. لما الله عز وجل يقول هذه من روحي، مثل ما يقولها الكعبة بيتي، الكعبة بيتي تنسب الشيء إلى الله عز وجل، فنسبته إلى الله تجعل فيها ياء المتكلم، ياء النسبة، أو ياء المتكلم، مسحوا ياء النسبة، ياء المتكلم. فياء المتكلم تستطيع أن تنسب إلى، تنسب الأشياء إلى نفسك لوجود أي رابطة أي علاقة. الله عز وجل خلق الروح، فلأنه مخلوق الله ينسب هذا الشيء إلى نفسه فيقول روحي. الروح شيء مخلوق، إذا قلنا جزء من الخالق فمفروض أن يكون خالقا وليس مخلوق. فتنسب الشيء إلى نفسك، هكذا يقولون، لأدنى علاقة في اللغة، يعني أي علاقة ولو كانت ارتباط بينك وبين شيء مقدار شعرة تقدر تنسب الشيء هذا إلى نفسك. أعطيك مثال، الطفل الآن، هذه السيارة ملك لأبيه، يقول سيارتنا، تشلك شغل أنت سيارة أبوك، ليش ينسبها إلى نفسه؟ لأن هناك علاقة بينه وبين أبيه، لوجود هذه العلاقة ينسب هذا الشيء إلى نفسه. تقول هذه ديرتنا، ايش ديرتك انت؟ تتملك فقط 400 متر لو بعد اقساطا، هم ما يندرى تسدد لو ما تسدد قبل الوفاة، فملك اصلا ما عندك، والسيارة اقساط، تلفزيون اقساط، كمبيوتر اقساط، كل اقساط في اقساط، ففي الواقع ما عندك ملك اصلا. فإذا تنسب الأشياء إلى نفسك، هذا البيت الحكومي مو بيتك لحد الآن، ما أعطوك الوثيقة، تقول بيتي، الحكومة تقول مو بيتك، بعدك ما استلمت الوثيقة، لا تستطيع أن تبيع هذا البيت، ما تقدر تبيع البيت إلى 10 سنوات إلى أن تسدد الأقساط. فإذا الملك لما تنسب الشيء إلى نفسك لأدنى علاقة تستطيع أن تنسب هذا الشيء إلى نفسك. فالله لأنه خلق الروح فينسب هذه الروح إلى نفسه فيقول من روحي. يبعث النبي صلى الله عليه وآله فيقول النبي خليلي. يخلق هذا البيت فيقول الكعبة بيتي، والله ما موجود في هذه الكعبة. فإذا نسبة الأشياء إلى الله عز وجل ينسب هذه الأشياء لأن هناك علاقة الخالق والمخلوقية. يريد أن يتخذ إبراهيم خليلا فيقول خليلي. فإذا لوجود هذه العلاقة، أدنى علاقة، الأقل علاقة، الإنسان يستطيع أن ينسب الأشياء إلى نفسه. هذه حوزتي، مالك شغل في الحوزة، قاعد تسمع الدرس تقول هذه حوزتي. فننسب الأشياء إلى أنفسنا هكذا لوجود أقل علاقة يستطيع الإنسان، يسمونها باللغة لأدنى ملابسة أو لأقل علاقة بعبارة أخرى. وتأتي إن شاء الله إذا درست علم البلاغة يأتي هذه الياء يشرحونها بالتفصيل هناك. فشوف علم اللغة علم واسع، ولكن تستطيع أن تستفيد من علم اللغة. الإنسان يقول ما أستفيد من اللغة، لا تستطيع أن تستفيد حتى من النحو. إن شاء الله نأجل إلى السنوات القادمة هم ندرس شيء من النحو. فإذا نسميه قلب من جهة معينة، ونسميه نفس من جهة معينة، ونسميه روح من جهة أخرى. الآن يأتي إلى ذكر بعض الروايات التي فيها كلمة الأرواح، نحاول أن نستفيد من هذه الروايات. في رواية: إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا الأرواح مثل الجنود اللي يتعارف على الروح المشابهة لروحه يأتلف معه، يعني الشخصين إذا لهم صفات نفسية متقاربة يشوفهم أصدقاء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالآن الإنسان طفل يدخل إلى المدرسة، بعد فترة يشوف عنده صديق، ليش يأخذ هذا الصديق دون الآخر؟ لأن الصفات النفسانية متقاربة معه. فالإنسان عادة هكذا لوجود صفة صفات نفسانية متقاربة مع شخص آخر يتخذه صديقا. في هذه الآية الكريمة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية؟ هل أعطيكم مثال واقعي؟ حاول نعطيكم بعض الأمثلة الواقعية حتى الإنسان لا يظن أن الأشياء اللي إحنا نسويها أو غيرنا يسويها بدون وجود جذور في النفس. أكو أشياء هذا الإنسان يعتقد بها، هذه الأشياء اللي يعتقد بها هذه الثمار تنتج. مثلا ترون امرأة محجبة وعندها صديقة سفور، ما تتعجب من هذا الوضع؟ إذا كانت محجبة كيف تتخذ السفور صديقة وتمدحها صفاتها زينة؟ احنا بين احتمالين: اما ان تكون هذه السافرة في واقعها محجبة، يعني نفسيتها نفسية امرأة محجبة، وهذا ما ممكن لان هي سافرة، فاكو عقيدة موجودة عندها صفة نفسانية صفة السفور في النفس، فما ممكن ان تكون محجبة في واقعها. والاحتمال الثاني أن تكون هذه المرأة المحجبة ولكن في عقائدها وصفاتها امرأة سافرة، فتكون هذه القطعة من القماش أو الحجاب قطعة قماش فقط ما لها قيمة. مثل الآن لو أجيب لك حديد حلل، أقدم لك هذه الحديدة وتارة أستطيع أن أصبغ هذه الحديدة بلون مذهب، أقدم لك الاثنين، تظن أن هذه القطعة من ذهب ولكن هذه الحديدة مصدية، لكن قصها بالنص يتبين أن هذا فقط غلاف خارجي ما له قيمة. قيمة الإنسان في نفسه، هذه الصفات الخارجية ما لها قيمة. إذا شفت إنسان في ظاهره متدين يقوم ببعض الأعمال غير الصحيحة، لا تقول شنو هالدين، قل هذا الإنسان شنو. نحن نذهب إلى المساجد والحسينيات، لكن إلى أي مقدار نتأثر بالمساجد والحسينيات؟ ندخل ونطلع كنا ما دخلنا. طبعا بشكل عام أتكلم، ولا هناك من المؤمنين الصالحين في هذا المجتمع يمثلون قمم في الإيمان ولكنهم غير معروفين، تجدهم موجودين حتما، لكن معظم الناس لا يعرف كيف يستفيد من المسجد وكيف يستفيد من الحسينية، يعني بشكل عام كيف يتأثر بالأشياء هذه الخارجية فيستفيد منها بحيث يغير داخله يغير واقعه، فإذا غير واقعه تجد أن أعماله تختلف. فإذا الإنسان الآن يحضر إلى هذه الحوزة لمدة سنة، بعد السنة شنو مفروض نتوقع؟ أن هذا الإنسان يتغير، لأن الآن اكتسب معلومات كثيرة جدا، عقائد وفقه وأخلاق. بعد مرور سنة نتوقع أن كل إنسان يتغير، لكن هذه القاعدة الكلية ما تكون صحيحة، ما نتوقع أن كل الناس يتغيرون. في السنة الثانية قد نجد العدد أقل، أكو ناس دخلوا يشوفون نفسهم ما استفادوا. إحنا نتمنى أن يبقى العدد ويزيد وكل الناس يستفيدون، ولكن الواقع مو كذي، الواقع مو هكذا. فهذه معلومات كثيرة نكتسبها. الآن دور الإنسان نفسه هو أن يحاول أن يتأثر بهذه المعلومات، وإحنا نحاول أن نربط بين العقائد والأخلاق وبين العالم الخارجي الواقع اللي نعيشه، حتى لا ننظر أن هذه المعلومات معلومات نظرية فقط ما لها واقع عملي أو أثر عملي على حياة الإنسان. المفروض أن تكون لهذه العقائد والأخلاق والفقه آثار عملية على حياة الإنسان، مو أقول بعد سنة، بعد كل درس يأخذه هنا يخرج، المفروض أن هناك بعض العقائد وبعض الصفات النفسانية تتغير عنده، ولكن الناس مختلفين، تارة الإنسان يتغير بسرعة، وتارة الإنسان يحتاج شهر، وتارة الإنسان يحتاج شهرين، وتارة الإنسان يحتاج إلى 10 سنوات حتى يتغير، وتارة الإنسان لا يتغير إلى آخر حياته. شوفه من كان عمره مثلا 30 سنة، شوفه عمره 60 سنة، هذا هو كنا ورقة كربون بس اللحية صارت بيضة. هو يعني تناقش في بعض القضايا التي ناقشتها أو ناقشته فيها قبل 30 سنة، شوف نفس الأفكار ما تغير، ولماذا لم يتغير مع أنك تجده في المسجد كل يوم تقريبا؟ فماذا يفعل في المسجد؟ هذه الخطب التي يسمعها في المسجد ما يتأثر بها، معناته أن حياته تسير على وتيرة واحدة ولا تتغير. فهذه المعلومات نعم يسمع، ولكن معلومات تدخل منها الأذن، تدخل منها، تطلع من الأذن الثانية بلا أن تمر عبر القلب فتظل مستقرة في القلب. فأرجع إلى هذه السافرة والمحجبة، فإذا قد تكون المرأة محجبة ولكن أفكارها أفكار سفور. وشايفين حجابات هذه الأيام، مو حجابات هذه، هذه احنا نسميه حجاب ولكن في الواقع مو حجاب. البنت حتى لو كانت 9 سنوات، هذا البنطرون مع القميص والحجابات هذه الملونة المزركش، هذا مو حجاب شرعي. ومنو قاعد يلبس بناتهم؟ هم مؤمنين قاعد يلبسون بناتهم هالحجابات. ولماذا يلبس بناته مثل هذه الحجابات؟ أين شرع الله؟ إذا كان مؤمنا فالمفروض أن يكون مطيعا لله. الله عز وجل يقول تحجب هذه البنت من 9 سنوات، حجاب واجب شرعي، 9 سنوات هجرية. تجد هذه البنت تكبر، من هي صغيرة تكبر تكبر، إذا وصلت إلى 18 بعد يقدر عليها، تعال الآن غيرها، ما تستطيع. تعودت على هذا اللباس منذ الصغر وتمشي بهذا اللباس، وتجدون نساء عمرهم 30-40 سنة وللحين على هالبدل بنطلون وقميص وهذه الحجابات. شايفين أنتم بعد ما يحتاج أن نثبت ذلك. وجهها ملطخ بهذه الأصباغ وقاعدة تعدل الحجابة، شو تبي تغطي هي؟ شو تغطي هي؟ هي الآن سافرة مو محجبة، شو تغطي من هذا الشعر؟ تبدأ تحاول تنزل وتصاعد، شنو فائدته؟ فهي في واقعها تعيش حياة السفور مو حياة محجبة. هذه يوم القيامة تحشر مع السفور، ما تحجر مع المحجبة، لأن هناك النفس تنكشف. فما تحمل من أفكار من عقائد إنما هي عقائد إنسانة سافرة. لو كانت محجبة حق الحجاب كانت تكون مطيعة لأمر الله. ترى حتى لو هذا الحجاب اللي حجاب الإيمان 100%، المهم المرأة الأفكار اللي تحملها في رأسها شنو، فقد تكون لابسة حجاب إسلامي ولكن مو حجاب إيماني، حجاب إسلامي من حيث الشكل ولكن ليس حجابا إيمانيا يحجبها عن فعل المحرمات. إذن يوجد عندنا بشكل عام عدم التزام بالحجاب، يعني عدم التزام بحكم إلهي، حكم شرعي. طب لماذا؟ طب ليش المؤمنين ما يلبسون بناتهم حجاب شرعي؟ يعني هناك عقيدة موجودة عندهم ما منطلقة من الله عز وجل، أكو عقيدة ثانية. الآن إما المجتمع حتى لا يقولون ليش ملبسها الحجاب، شنو هي عيوزة ملبسها من 9 سنوات حجاب شرعي؟ ومن يقول هالحكي؟ المؤمنين. لبس بنتك عدل، روح زيارة إلى أهلك وخلي يكون من المتدينين ظاهرا، شنو بنتك عيوز ملبسها كذي؟ صحيح كلامه ولا لا؟ فإذا إحنا المؤمنين لحد الآن العقائد مو ثابتة عندنا، ما نعرف ما هي العقائد التي يريدها الله، وما هي الأحكام التي يريدها الله عز وجل، فحاطين الدين فقط في بوتقة من العبادات، صلاة صيام حج وزيارة، حط هاي الأشياء الثانية، ولكن هذا الدين ما له شغل في حياتنا. الأمور الثانية احنا حرين على مزاجنا، نقول حتى الأحكام الشرعية ما قاعد نلتزم فيها. اقرأ الآن أي كتاب فقهي، وأول مساء قرأنا البنت تبلغ 9 سنوات هجرية تكون مكلفة. مكلفة شنو يعني؟ مطلوب منها، وهي الآن صغيرة ما تدري. أنت أيها الأب أيتها الأم تعلمان البنت المسائل الشرعية الصحيحة، حتى لا أظن أن هذا الحجاب الشرعي، وتكبر على هذه العقيدة أن هذا حجاب شرعي، ولكن في واقعها امرأة سافرة مو محجبة، لذلك تجد عندها كثير من التصرفات مو تصرفات إنسانة مؤمنة، مؤمنة حقيقية. نعم مؤمنة ظاهرية، أشهد أن عليا ولي الله وهذا كافي. إنسان يأتي إلى الصلاة يقول الله أكبر، فعلا الله أكبر ولا هواي أكبر، الناس أكبر. إذا الله أكبر يجب أن تكون مطيعا لله، فإحنا نقول الله أكبر، أنت مطيع فيك، أنت صادق في كلامك أو لا؟ فإذا كنت صادقا فلماذا البنات حجابهم مو شرعي؟ لماذا الأولاد لا يلتزمون بالصلاة؟ تحاول أن تعلمهم على هذه العادات، والحجاب يكون قبل الحجاب، قبل الوقت الشرعي. الولد أيضا يعلم من قبل ما يبلغ حتى يتعود على هذه العبادات. إذا نلتزم لما نقول الله أكبر، يعني يا الله أنت أكبر من كل شيء، أحكامك أكبر من كل شيء، أوامرك أنا أقول سمعا وطاعة، مو أعرف الحكم الشرعي وأخالف هذا الحكم الشرعي. إذا أخالف الحكم الشرعي فأين إيماني بالله؟ ما عندي إيمان إذا، وليش أخالف؟ إذا أنا مؤمن بأن الله موجود وهو الخالق وهو الموحد وهو الوحيد في التشريع، ولكن التشريع ما قاعد أخذ من الله عز وجل، فأين إيماني بأنه واحد في التشريع؟ إذن الإنسان كل ما يأخذه يأخذه من الله عز وجل، ويطبق من ناحية عملية هذه الأوامر ويبتعد عن النواهي. إذا سوى هذه الطريقة الآن يقدر يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن. أما الإنسان هو يدري نفسه ما قاعد يلتزم بالأحكام الشرعية، ويقول مؤمن يقص على منه؟ يكذب على الله عز وجل؟ ما ممكن. نعم يستطيع أن يكذب على الناس، يتعاملون مع معاملة المؤمن، ولكن عندما يقوم ببعض الأشياء أكو أناس آخرين يأخذون منه هذا الشيء، فيسن سنة سيئة. هذا الحجاب بهذه الطريقة بدأ في واحد وانتشر بهذه الطريقة، شوف من الذي سن هذه السنة السيئة أول ما بدأ؟ والأمهات تركوا عليه عنكم ملاحقة الموضة، شون ينزل بالسوق لازم أشتري، سواء موضة للأطفال أو حتى النساء، الاهتمام بما يطرحه دور الأزياء ترى ما له قيمة، متابعة الأزياء الغربية التي يطرحونها كل ما تنزل موضة جديدة نجد أن هذه الإنسان المؤمن هم لابسة مثل ذيك السافرة، نفس الطريقة، بدلة صارت تلبس بدلة، ينزل شيء معين تلبس شيء نفس الشيء، فأين الإيمان بالله؟ يعني نحن مقلدين للغرب، هذه المرأة معناته أن هذه المرأة الغربية تعتبر إمام لها، تكون في مكان الزهراء عليه السلام، فبلساننا نقول نؤمن بأهل البيت سلام الله عليهم، ولكن بأفعالنا نحن لا نؤمن بأهل البيت. هذه المرأة التي تقول الزهراء قدوتنا، قدوتنا وين؟ تجد أنها حجاب غير شرعي وتقول الزهراء قدوتنا، قدوتنا وين قدوتنا؟ تلتزم بالحجاب الشرعي ظاهرا وباطنا، ذاك الوقت تقول قدوتنا. أما مجرد شكل هذا لا يعبر عن قدوة وعن اتباع. المرأة تريد أن تتبع الزهراء سلام الله عليها، تتبعها ظاهرا في حجابها الخارجي وتتبعها باطنا في أفعال الزهراء سلام الله عليها، توجهات الزهراء سلام الله عليها. وكذلك الرجل يتبع أمير المؤمنين سلام الله عليه ظاهرا وخارجا وباطنا، مو بس لحية ومصباح وخاتم، هذا ما له قيمة. وتجد المصباح وكأنه يسبح طوال الليل والنهار، بأفعالك شنو؟ فإذا هذا الشكل الظاهري نعم نأمن به، ولكن ليس هو كل الدين. الشاب حط لك لحية، متغير داخله هو يحط لحية، ما يحتاج تقول له لحية. مو فقط تركيز على أن نلبس خواتم. فمعرفة أنواع الخواتم شنو قيمته؟ هذا الخاتم له تأثير إلى إذا لبسه إنسان مؤمن، مؤمن حقيقي مو مؤمن ظاهري. يحفظ الإنسان المؤمن الحقيقي. إنسان منحرف لابس خاتم، هذا الخاتم ما له تأثير. الله يستجيب الدعاء بلبس الخاتم الحقيقي، وأنت إنسان منحرف بعد دعائك أصلا ما له قيمة، ما يوصل مكان الدعاء. الله يستجيب لدعاء الإنسان المؤمن والمؤمن حقيقي، لأن الله يعلم أن هذا مؤمن حقيقي ولا بس ظاهري. الله يرى الإنسان على حقيقته. ما نبي بعد نقول أكو ناس هم يرون الناس على حقيقتهم. إذا الإنسان يريد أن يكون أعمال صالحة لابد أن تكون نفسيته صالحة. فهذه المرأة المحجبة التي تتخذ هذه السافرة صديقة لها فلتراجع نفسها، شنو نقاط الالتقاء بينها وبين هذه السافرة بحيث تكون علاقة صداقة؟ ما أقصد فقط يعني صداقة عابرة، لا، صداقة وقد تستمر سنوات. هناك نقاط مشتركة، شنو هذه النقاط المشتركة بين هذه المحجبة وهذه السافرة؟ فقد تكون هذه المحجبة تعيش حياة السفور وعندها أفكار السفور وعقائد السفور، ولها انعكاسات هم تبين. أدخل إلى بيت هذه المفروض أن تكون مؤمنة، شوف بيت، هل هذا يعبر عن إنسان يؤمن بالمعاد، يؤمن بأن هناك أهل البيت سلام الله عليهم موجودين، وأمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول بهذا المعنى: أبيت مبطانا وحولي أكباد حرة، ولعل في الحجاز أو في اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفقط أنه هو يعيش هذه النعم وما له شغل بالآخرين. الله يقدر هم يعطيهم نعم، ليش خلف أهل أفريقيا فقراء؟ هم يقدر يخليهم أغنياء. الله أنا إنسان مؤمن عطاني النعم لأني إنسان مؤمن صالح، فيغتر بهذه النعمة وتنقلب هذه النعمة إلى نقمة. ويذكر هنا بعض الروايات: إن الروح حياتها علمها وموتها جهلها ومرضها شكها وصحتها يقينها ونومها غفلتها ويقظتها حفظها، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فإذا كانوا مثل معادن الذهب والفضة لكن مو قشرة خارجية، نفسيته ذهب، فأعماله راح تكون ذهب. وهم تلقى ناس فضة وناس هم حديد حلي. ذاك الإنسان اللي ما تتوقع منه إلا كل انحراف وكل فسق وكل فجور، بعد هذا ماكو مجال لإصلاحه، لأن القلب يكون مختوما، ومن ختم الله على قلبه فلا يمكن أن يدخل الهدى إلى قلبه. وأكون أصلا موجودين في المجتمع بهذه الصفات، وتجدون أحيانا الجرائد اقرأوها، لكن اقرأوها باعتبار تعتبرون من هذه القصص التي يذكرونها في الجرائد عن هذه الجرائم. اعتبروا، حاولوا تفكرون أن هؤلاء الناس شنو العقائد اللي يؤمنون بهم بها وهم يقولون أنهم مسلمون. ذاك الزاني، ذاك شارب الخمر، ذاك والعياذ بالله شذوذ عنده، وذاك المخدرات على جرعة زائدة وعلى كذا، تقرؤون هذه الأخبار في الجرائد، هذا شنو يعتقدون؟ هذا إنسان مسلم يحشر يوم القيامة على إسلام؟ هو مو مسلم، هو لو كان يعتقد بالله ما يتبع هذه القضايا المحرمة، ما عنده اعتقاد بالله. فنراجع عقائدنا حتى نرى شنو العقائد اللي نعتقد بها، هل اتخذنا هذه العقائد من هذا الدين، ولا أكو عندنا عقائد أخرى أخذناها هنقول من الكفر، من شجرة الكفر. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.